الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم السلوك التنظيمي. الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
أعزائي الدارسين والدارسات، طلاب المستوى الأول كلية العلوم الإدارية جامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من حلقات مقرر مادة السلوك التنظيمي والخاصة بطلبة المستوى الأول كلية العلوم الإدارية. فكنا قد تناولنا عزيزي الدارس في الحلقة الماضية من هذا المقرر موضوعي الاتصال والإبداع التنظيمي، وعرفنا الدور الذي يجب أن تقوم به المنظمة لزيادة دور الأفراد في تحقيق الإبداع الإداري والتنظيمي في المنظمة. نأتي اليوم إلى موضوع جديد من موضوعات أو من محددات سلوك الجماعة المؤثرة على السلوك التنظيمي داخل المنظمات، وهو موضوعي القوة والسياسة التنظيمية. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد أن تشاهد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحديد مفهوم القوة التنظيمية، تبين أشكال ومصادر القوة، توضح طرق استخدام القوة في المنظمة، تعرف مفهوم السياسة التنظيمية، وتعدد أسباب ممارسة السلوك السياسي في المنظمة، وكذلك تبين أنواع الأنشطة السياسية في المنظمة، وتبين أو تشرح الحد من الآثار السلبية للسلوك السياسي داخل المنظمة، وكذلك تحدد طبيعة علاقة القوة والسياسة بالأداء. وبناء على ذلك عزيز الدارس، فإننا سوف نتناول فقرات هذه الحلقة على النحو الآتي. أولا، مفهوم القوة وأشكال ومصادر القوة، استخدام القوة في المنظمة، وكذلك مفهوم السياسة التنظيمية وأسباب ممارسة السلوك السياسي في المنظمة، وكذلك نتعرف على أنواع الأنشطة السياسية في المنظمة وطرق الحد أو التقليل من الآثار السلبية للسلوك السياسي، وكذلك علاقة كل من القوة والسياسة بالأداء التنظيمي للأفراد والجماعات داخل المنظمات. ونأتي الآن إلى أولى فقرتنا لهذه الحلقة، وهو مفهوم القوة. تعرف القوة بأنها القدرة أو الطاقة الكامنة التي يمتلكها طرف ما أو شخص أو مجموعة أو منظمة أو دولة للتأثير في سلوك الآخرين. وحتى نستوعب عزيز الدارس هذا المفهوم بشكل واضح، سنحلل هذا التعريف بشكل مختصر، وذلك على النحو الآتي. أولا، أن القوة بناء على التعريف السابق هي عبارة عن القدرة الكامنة التي يمتلكها طرف ما للتأثير في الآخرين. اثنين، وجود القوة لدى شخص ما، المدير مثلا، يعتمد على إدراك الأفراد أو التابعين له بامتلاك هذا الشخص القدرة على التأثير، كما أن القوة تقوم على مبدأ العلاقة الاعتمادية، وسوف نقوم بتوضيح هذه المفاهيم، إضافة إلى أن هناك ارتباط قوي بين القوة والتأثير، كما أن للقوة بعد موقفي. القوة بهذا المفهوم ليس لها تأثير مطلق. فعندما نقول عزيز الدارس أن القوة عبارة عن القدرة الكامنة التي يمتلكها طرف ما للتأثير على الآخرين، فنجد مثلا أن المدير يملك القوة في الخصم من مرتبات العاملين الذين يقل أداؤهم، ولكنه لا يستخدم هذه القوة. فالشخص إذن يمكن أن يمتلك القوة ولكنه لا يستخدمها في مثل هذه الحالة. اثنين، نقصد بوجود أن وجود القوة لدى شخص ما، المدير مثلا، يعتمد على إدراك الأفراد أو التابعين له بامتلاك هذا الشخص القدرة على التأثير. إذا أدرك الموظف في مثل هذه الحالة أن المدير الذي يشرف عليه يمتلك القدرة على إعطائه المكافأة، فإن هذا المدير يعد في نظر الموظف مالكا للقوة حتى وإن لم يعمل المدير على إعطاء الموظف المكافأة. فمجرد الإدراك هنا يجعل المدير مالكا للقوة بغض النظر عن إعطائه المكافأة من عدمه. فالعبرة هنا إذن بالانطباع وليس بالفعل نفسه. أيضا عندما نقول أن القوة تقوم على مبدأ العلاقة الاعتمادية، نقصد بذلك أن القوة تزداد مع زيادة درجة الاعتماد وتقل مع قلة درجة الاعتماد. فالشخص يمكن أن يمتلك قوة كبيرة عليك إذا كان يسيطر على شيء أنت ترغب في الحصول عليه كالمكافأة أو فهم معلومات معينة. إذا كان الطالب يدرس مثلا على حساب والده في إحدى الجامعات الخاصة، فإنه بالتأكيد يدرك حجم القوة التي يمتلكها والده عليه، لأنه يقدم له الدعم المالي لإكمال دراسته. ولكن الطالب عندما ينتهي من دراسته ويحصل على الوظيفة وعلى مرتب مجزٍ، فإن قوة أو سيطرة الأب على الولد ستقل بشكل ملحوظ بسبب قلة اعتماد الوالد على أبيه في هذا الجانب. أيضا عندما نقول أن هناك ارتباط بين القوة والتأثير، فنقصد بذلك أن القوة هي عبارة عن قدرة قد تستخدم وقد لا تستخدم، بينما التأثير هو فعل وسلوك يغير سلوك الآخرين وآرائهم ومواقفهم باستخدام القوة التي يملكها. فالمقصود بالتأثير هنا الاستخدام العملي للقوة، حيث أن نجد أن الذي يمتلك المال هو فقط من يمتلك القوة على أحداث تغيير في سلوك الغير، بينما الشخص الذي يقدم المال إلى الغير فإنه يحدث تغييرا فعليا في سلوك ومواقف الغير، وبالتالي فهو هنا يمارس التأثير. عندما نقول أن القوة لها بعد موقفي، فمثلا أي أن قوة الشخص قد تختلف من موقف إلى موقف آخر. فمثلا مدير عام الشؤون المالية يملك القوة في مكافأة أو معاقبة العاملين التابعين له في إدارته، ولكنه لا يملك هذه القوة على العاملين في إدارة المشتريات أو المخازن، لأن الموقف مختلف. كذلك قلنا أن تأثير القوة ليس تأثيرا مطلقا، فبمعنى أن المؤثر لو كان المدير مثلا لا يملك سيطرة كاملة على المتأثر التابع، لأن المتأثر يملك بعض السيطرة والحذر في سلوكه، فرئيس قسم التمريض مثلا يملك القوة في مكافأة أو معاقبة الممرضات لديه، لكنه بالتأكيد وبدون شك لا يملك القوة في إلزام الممرضات مثلا على إجراء عمليات جراحية لأي مريض، لأن هذا شيء بديهي أنه ليس من مهامهن واختصاصهن، ولأن القوانين أيضا تمنع ذلك. الآن عزيزي الدارس، وبعد أن بينا مفهوم القوة ننتقل إلى الفقرة الآتية والتي سنبين فيها مصادر القوة. عزيزي الدارس، هناك مصادر وأنواع مختلفة للقوة يمكن تصنيفها بحسب ما هو مبين في الشكل التالي. فبموجب الشكل نلاحظ أن مصادر القوة صنفت وفق تصنيفين مختلفين. التصنيف الأول هو تصنيف فرنش أند ريفان، والتصنيف الآخر هو تصنيف عادي صنفت بموجبه القوة على أساس القوة الرسمية مقابل القوة الشخصية. بالنسبة للتصنيف الأول، فإنه تم تصنيف أنواع القوة إلى 5 أنواع رئيسية. النوع الأول يتمثل في القوة الشرعية، وكذلك قوة المكافأة وقوة الإكراه وقوة الخبرة، ونقصد هنا بالخبرة مدى توافر المعلومات واكتسابها، قوة الإعجاب، وإذا تعتمد على المرجعية والإقناع. أما بالنسبة للتصنيف العادي للأنواع القوة فهو التصنيف الرسمي مقابل القوة الشخصية. عزيز الدارس، منذ 40 عام صنف كل من فرنش أند ريفان القوة إلى 4 أو 5 أنواع رئيسية كما ذكرناها. سوف نحاول أن نوجز هذه الأنواع بقدر من التفصيل. فأولى هذه التصنيفات يتمثل في القوة الشرعية. القوة الشرعية توجد هذه القوة عندما يدرك التابعون العاملون مثلا أن الشخص المؤثر المشرف أو المدير مثلا يمتلك الحق أو القوة في ممارسة التأثير عليهم بحكم القانون وبحكم المنصب الذي يشغله في المنظمة التي يعمل فيها، ويلاحظ أن هذه القوة مرتبطة أكثر بالمديرين وليس بالقادة. التصنيف الثاني هو قوة المكافأة، وتعتمد هذه القوة عزيزي الدارس على مدى إدراك المرؤوسين العاملين مثلا لامتلاك المؤثر أي المشرف القدرة على المكافأة. ومن أفضل الأمثلة على المكافآت في المنظمات القدرة على تحديد المكافآت للعاملين ووضع التنصيات الخاصة بالترقيات واقتراح شهادة التقدير والتكريم للعاملين وغير ذلك من أنواع المكافآت. وعندما يقوم المدير غالبا بإعطاء المكافآت غير الرسمية مثل شهادة التقدير والشكر والثناء على العاملين والاعتراف بأدائهم فإنه بذلك يمارس دور القائد. القوة الثالثة تتمثل في قوة الإكراه. وقوة الإكراه تعتمد بشكل أساسي على مدى إدراك التابعين أي المرؤوسين بأن المؤثر أي الرئيس مثلا يمتلك القدرة على العقاب المادي والمعنوي. وهناك صور وأشكال عدة لقوة الإكراه ممكن أن يتخذها المدير، منها مثلا التخويف بنقل العاملين إلى أقسام أخرى غير مناسبة لهم أو إلى فرع آخر أو إلى منطقة أخرى غير مرغوب فيها. وكذلك من أساليب الإكراه عزيز الدارس التقليل من مجهود وأداء العاملين، وقف صرف المكافآت، تخفيض المرتب، الاستغناء عن العاملين، توجيه الإنذارات الشفوية والتحريرية والخصم من المرتب. هذا وكلما كانت عزيز الدارس العقوبات التي يوجهها الشخص للآخرين أكثر سلبية وإيذاء دل ذلك على أن المدير يمتلك قوة إكراه أكبر، وتمارس هذه القوة عادة من قبل المديرين أكثر منها من قبل القادة. معروف لأن القادة يميلون دائما إلى كسب الأفراد العاملين لديهم ويستخدمون قوة الإعجاب وغيرها. أما بالنسبة لقوة الخبرة أو المعلومات فإن هذه القوة تعتمد على إدراك التابعين بأن الشخص المؤثر أي المدير أو المشرف القائد يمتلك معرفة خاصة ومعلومات محددة وخبرة معينة قد تكون جيدة ومفيدة لإشباع حاجاتهم. فامتلاك الخبرة أو بتعبير أكثر تحديدا السيطرة على المعلومات يعد مصدرا مهما من مصادر القوة. وكلما كانت المعلومات مهمة وقنوات الحصول عليها محدودة كلما كانت أهمية هذه القوة أكبر. وهذه القوة مرتبطة غالبا بشكل متساو تقريبا بكل من المدير والقائد. وقوة الإعجاب هنا عزيز الدارس قوة مبنية على مدى رغبة المرؤوسين في أن يكونوا مثل الشخص المؤثر أو يتشبه به. بمعنى آخر هي قدرة المؤثر في جعل الآخرين يحترمونه، والمؤثر هنا نقصد به طبعا القائد، في جعل الآخرين يحترمونه ويتشبهون به ويكونون مثله. فإذا كان محمدا محبوبا ومحل تقدير من زملائه في العمل فإنه يجعلهم يرغبون في أن يكونوا مثله. وهذا يعني أن محمد يمتلك قوة الإعجاب، وهذه القوة عادة غير مرتبطة بالسلطة الرسمية، وقد يمتلك المدير هذه القوة إلا أنها أكثر التساقا بالقائد. وقوة الإعجاب شبيهة بمفهوم الشخصية الساحرة المؤثرة، فهي الشخصية الكاريزمية من حيث الثقة بالنفس ورغبة الاتباع الأتباع في تقليده والتشبه به. أما بالنسبة للتصنيف الثاني عزيز الدارس وهو التصنيف القوة وفقا للقوة الرسمية والقوة الشخصية، فإن هذا التصنيف يحدد مصادر أنواع القوة في هذين النوعين. وإذا نظرنا إلى النوع الأول قوة المنصب أو ما يسمى بالقوة الرسمية، هذه القوة عزيز الدارس توجد في الوظيفة بغض النظر عن الشخص الذي يوجد فيها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن قوة الشرعية وقوة المكافأة وقوة الإكراه وبعض أشكال قوة الخبرة كالمعلومات مرتبطة بشكل واضح بقوة المنصب. أما بالنسبة للتصنيف الثاني وفق هذا التصنيف والمتمثل في قوة الشخصية، توجد هذه القوة عزيز الدارس في الشخص نفسه بغض النظر عن المنصب، أي أنها عكس التقسيم التصنيف الأول، هنا تعتمد على الفرد بغض النظر عن المنصب الذي يشغله هذا الفرد في المنظمة. تقدر الإشارة هنا إلى أن أساس قوة الشخصية هي قوة الإعجاب والإقناع المرجعية وبعض أشكال قوة المكافأة والإكراه، كما أن جاذبية وسحر الشخص يسهمان كثيرا في قوة الشخصية. هذا ويمكن توضيح تفاعل قوة المنصب أي القوة الرسمية مع قوة الشخصية لتحديد القوة الكلية التي يمكن أن يمتلكها الفرد، وذلك على النحو الآتي. أولا إذا كانت هناك شخصية قوية زائد انعدام للقوة الرسمية فإن هذا سيؤدي في الغالب إلى قوة كلية ضعيفة. أيضا إذا كان هناك قوة شخصية متدنية أي ضعيفة مع وجود قوة رسمية، فإن الناتج الكلي يتمثل في وجود قوة كلية متوسطة. أيضا نلاحظ أنه إذا وجدت شخصية قوية إضافة إلى أنها تستمد سلطة رسمية قوية، فإنه بالتالي سوف يؤدي إلى قوة كلية عالية داخل المنظمة. هناك أيضا ممكن أن نلاحظ وجود شخصية عالية زائد قوة رسمية منعدمة، بالتالي سوف تكون هناك قوة كلية متوسطة داخل المنظمة. عزيزي الدارس، بعد أن بينا أنواع مصادر القوة المختلفة، إليك السؤال الآتي: أي أنواع من أنواع القوة التي ناقشناها يفضل استخدامها في المنظمة للحصول على أداء أفضل؟ طبعا بشكل عام يمكن القول أن أنواع القوة الناعمة التي تعتمد على قوة الشخصية مثل قوة الإعجاب والخبرة والإقناع الودي، والتي تسعى إلى بناء الالتزام تجاه الشخص المؤثر المدير مثلا، تعد أكثر قبولا ونجاحا. في المقابل من ذلك، فإن أنواع ومصادر القوة الخشنة التي تقوم على أساس قوة المنصب مثل قوة الشرعية، الإكراه، المكافأة، فإنه في الغالب ينتج عنها القهر والإذعان الجبري لدى العاملين وانعدام الثقة، تعد غير مرغوبة من قبل العاملين وتواجه عادة بالكثير من الرفض والمقاومة من قبلهم. وبغض النظر عن هذا التعميم، فإن نوع القوة المناسبة للاستخدام يتوقف في كثير من الأحيان على الموقف الذي يواجهه الشخص المؤثر، وهو في الغالب المدير أو القائد أو المشرف. كان ذلك عزيزي الدارس توضيح استخدام القوة في المنظمة، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية وهي بعنوان القوة والسياسة التنظيمية. هما مفهومان مرتبطان ببعضهما بشكل قوي، حيث أن وجهة النظر الشائعة تنظر إلى السياسة التنظيمية باعتبارها وسيلة لامتلاك القوة بأنواعها المختلفة. وعند استعراضنا في بداية هذه الحلقة مفهوم وأنواع القوة، سنحاول الآن عزيز الدارس التعرف على موضوع السياسة التنظيمية من حيث مفهوم السياسة التنظيمية والوسائل والأنشطة التي تستخدم من قبل أعضاء المنظمة أفرادا وجماعات. فما المقصود عزيز الدارس بمفهوم السياسة التنظيمية؟ كما نلاحظ، تعرف السياسة التنظيمية بأنها الوسائل أو الأنشطة التي تمارس داخل المنظمة مثل تكوين التحالفات وغيرها. وقد تستخدم هذه الوسائل والأنشطة من قبل أعضاء المنظمة سواء كانوا أفراد أو جماعات أو مديرين، بغرض ماذا عزيز الدارس؟ لا شك لامتلاك وتعزيز واستعمال القوة بأنواعها المختلفة، سواء كانت قوة السلطة أو قوة المكافأة، بغرض تحقيق أهداف معينة. مع العلم عزيز الدارس أن السلوك السياسي لا يمارس بنفس القوة والشيوع في جميع المنظمات، فهناك منظمات يكون السلوك السياسي فيها علنيا وواضعا وقويا، بينما نجد منظمات أخرى تمارس السلوك السياسي بشكل محدود. فلماذا هذا الاختلاف؟ ولماذا يبرز السلوك السياسي بشكل واضح وقوي في بعض المنظمات ويقل في منظمات أخرى؟ للإجابة على هذا التساؤل عزيز الدارس، فقد أجريت بعض الدراسات والتي توصلت إلى أن هناك عناصر عدة تشجع على ظهور وممارسة السلوك السياسي في المنظمات، ومن خلال الشكل الآتي يتضح أهم هذه الأسباب. هناك 4 أسباب رئيسية: السبب الأول يتعلق بالعوامل الفردية، والسبب الثاني يتعلق بندرة الموارد، والسبب الثالث يتعلق بالأهداف الغامضة، والسبب الرابع يتعلق بالتكنولوجيا والبيئة. فعندما نأتي إلى العوامل الفردية، فنجد أن هناك العديد من الباحثين توصلوا إلى أن بعض الصفات الشخصية لدى الفرد تدفعه إلى ممارسة السلوك السياسي في المنظمات، مثل صفة حب السيطرة والظهور والتملك وغيرها. أما بالنسبة لندرة الموارد عزيز الدارس، فعندما تكون الموارد في المنظمة محدودة، فإنه بلا شك سنجد بعض الأقسام أو الأفراد لن يحصلوا على كل شيء يعتقدون أنهم يحتاجونه ويستحقونه، لذلك فإنهم يلجؤون لممارسة السلوك السياسي، سواء كان على شكل تحالفات مناورة أو في قضية استخدام المعلومات أو في وضع الموازنات، وبهدف المحافظة والحصول على الوضع المناسب لتلك الأقسام أو الأفراد. عندما نأتي إلى التغييرات التكنولوجية والبيئة عزيز الدارس، فنجد أنهما سببان يشجعان أيضا أعضاء المنظمة على ممارسة السلوك السياسي، وذلك لأن هذه التغييرات والتعقيدات توجد حالة من الغموض وعدم التأكد تدفع أعضاء المنظمة إلى التصرف سياسيا لحماية مواردهم ومناصبهم ومكانتهم في المنظمة. بالنسبة للأهداف الغامضة، فنجد أن كثير من المنظمات تضع لها أهدافا غامضة وغير واضحة، مثل هدف زيادة الحصة السوقية للمنظمة، أو هدف تعظيم العائد، أو هدف دخول أسواق جديدة. والغموض في هذه الأهداف أو غيرها يعطي فرصة كبيرة للعاملين لممارسة السلوك السياسي لاكتساب ودعم مراكزهم وأوضاعهم ولتحقيق مكاسب شخصية. كما يمكن القول بشكل عام أن الكثير من المؤسسات العصرية هي في الواقع منظمات سياسية تدار وتتخذ قراراتها من خلال مجموعة من الأساليب والأنشطة الاستراتيجية والسلوكيات التي تشمل المفاوضات أو تكوين التحالفات أو المساومات أو غيرها، كما هو موضح لدينا في الشكل التالي. فمن الشكل نلاحظ أن هناك أنواع للأنشطة السياسية التي يمكن أن تمارس داخل المنظمة، منها على سبيل المثال تكوين التحالفات، أيضا السيطرة على المعلومات، السيطرة على خطوط الاتصال داخل المنظمة، السيطرة على جداول الأعمال، وغالبا تستخدم هذه النقاط استخدام جداول الأعمال في الاجتماعات والورش والحلقات داخل المنظمة، استخدام خبراء من خارج المنظمة، سياسات فرق تسد، خلق انطباع جيد وسريع، تقديم الخدمات للغير، انتظار حصول المشكلة أو الأزمة. وسوف نأتي الآن عزيزي الدارس لتوضيح كيف يمكن أن يمارس كل نوع من هذه الأنواع داخل المنظمة. فنجد أولا أن تكوين التحالفات يمكن أن يتم مع أفراد أقوياء في المنظمة، وبناء التحالفات مهم جدا لامتلاك القوة في المنظمة، وغالبا ما يتم بناء التحالفات من خلال التواصل مع الآخرين وإقناعهم بضرورة أن يعملوا معا كفريق واحد لتحقيق وإنجاز أعمال وأهداف معينة. أما بالنسبة للسيطرة على المعلومات كسياسة أو نشاط من الأنشطة السياسية التي تمارس داخل المنظمة، فنجد أنه كلما كانت المعلومات مهمة وعدد الأشخاص الذين يستطيعون الحصول عليها أو يمتلكونها قليل، زادت قوة الشخص الذي يمتلك هذه المعلومات والسيطرة عليها. بالنسبة عزيزي الدارس للسيطرة على خطوط الاتصال واعتبارها من وسائل الأنشطة السياسية التي يمكن أن تمارس داخل المنظمة، فنجد أن بعض الأفراد في المنظمة يشغلون مواقع أو مناصب تمنحهم القدرة على السيطرة على خطوط الاتصال، وبالذات الاتصال ببعض الأشخاص المهمين في المنظمة، وهذا بدوره يكسبهم القوة والسيطرة ويمكنهم من استخدامها لممارسة سلوك ما بطريقة تقوي وتعزز مكانتهم داخل المنظمة. كما أن السيطرة على جداول الأعمال يعد أسلوبا أو سلوكا سياسيا آخر يستخدم لامتلاك وتعزيز القوة لدى المديرين، ويقصد بهذا الأسلوب عزيز الدارس قدرة المدير على التحكم بمواعيد ومواضيع وآلية جداول أعمال الاجتماعات. كما أن من أنواع الأنشطة السياسية كما ذكرنا هي سياسة استخدام خبراء من خارج المنظمة. أحيانا عزيز الدارس تقوم الإدارة العليا في المنظمات باستخدام خبراء من خارج المنظمة كأسلوب أو سلوك سياسي فعال يكسبهم مزيدا من القوة والفعالية. أما بالنسبة لسياسة فرق تسد، فإن هذه الاستراتيجية السياسية والعسكرية والمعروفة بشكل واسع في المجال السياسي والعسكري يمكن استخدامها أيضا من قبل أعضاء داخل المنظمات لامتلاك القوة والسيطرة. من الأمثلة على ذلك في منظمات الأعمال أن يخلق المدير المالي خلافات. طبعا عندما نذكر مثل هذه الأشياء عزيز الدارس ليس معنى ذلك أن نوجد مجالا للتنافس السياسي داخل المنظمات، ولكن هو عبارة عن أمثلة يتم الاسترشاد بها. فنجد مثلا أن المدير المالي يخلق خلافات بين قسمي التسويق والإنتاج، كل ذلك على أمل أن يحصل على نصيب أكبر من الموارد من رئيس الشركة. ولكن يجب ملاحظة أن هذه السياسة إضافة إلى كونها محل خلاف أخلاقي فإنها قد تكون أحيانا غير مضمونة النتائج، فقد يكون هناك تحالف بين أفراد القسمين مما يؤدي إلى قسمين ما داخل المنظمة، هذا التحالف قد يؤدي إلى نتائج مضادة إذ تنعكس نتائجه على المدير المالي. بالنسبة للنوع السادس أو السابع عزيز الدارس والمتمثل في خلق انطباع جيد وسريع، هذه الاستراتيجية تشمل محاولة الفرد إعطاء انطباع جيد وسريع عن نفسه من خلال تنفيذه وإنجازه الجيد لبعض الأعمال والمشاريع بغرض لفت انتباه الآخرين إليه. وعندما يحقق هذا الانطباع الجيد عزيز الدارس، فإنه بلا شك بذلك يكسب القوة الكافية التي تمكنه من القيام بأعمال أخرى تكون عادة أكثر صعوبة وتستغرق فترة أطول. أما بالنسبة للأسلوب الثامن وهو عبارة عن تقديم الخدمات للغير، هذه الاستراتيجية تقول إن الشخص الباحث عن القوة يجب أن يقدم الخدمات للآخرين، لأنه بذلك يولد انطباعا جيدا لديهم، وبالتالي يكسب تعاطفهم ودعمهم له فيما يطلبه لاحقا من خدمات. أيضا من الوسائل استخدام السياسة في المنظمة هي انتظار حصول المشكلة أو الأزمة. هذه السياسة عزيزي الدارس تقوم على فكرة انتظار الأشياء أو القضايا حتى تسوء وتتدهور، وبالتالي فإن وصول الأمور إلى درجة عالية من السوء والتدهور تلفت انتباه الإدارة العليا إلى ضرورة معالجة تلك الأمور. عزيزي الدارس، لاحظنا من خلال مناقشة السياسات التي يمارسها أعضاء المنظمة، رؤساء، مديرون، أفراد إلى غير ذلك، للحصول على القوة، أن كثيرا من هذه السياسات قد تغفل الالتزام ببعض الأخلاقيات المطلوبة، كما أنها قد تحدث بعض الأضرار والسلبيات للمنظمة عامة. ومن هنا عزيز الدارس كان لابد للمنظمة من أن تستخدم بعض الأساليب التي تقلل وتحد من أضرار وسلبيات هذه السياسات. من هذه الأساليب نجد الآتي: أولا، الحاجة إلى إيجاد إطار أخلاقي لتقييم هذه السياسات وعدم تجاوز الجانب المشروع فيها. اثنين، فتح قنوات الاتصال المختلفة في المنظمة المتمثلة في الاتصالات الصاعدة والاتصالات النازلة والأفقية، لأن ذلك سيؤدي غالبا إلى انتشار المعلومات بين العاملين، وبالتالي سيقلل من ممارسة سياسة السيطرة على المعلومات وخطوط الاتصال داخل المنظمة. ثالثا، نعرف أن ندرة وقلة الموارد تدفعنا الكثير من أعضاء المنظمة إلى ممارسة السلوك السياسي في المنظمة بغرض الحصول على أكبر قدر ممكن من هذه الموارد. لذلك وللحد من ممارسة هذا السلوك السياسي في هذا الجانب، فإن على المنظمة أن تضع قوانين ولوائح لتحديد كيفية توزيع واستخدام هذه الموارد المادية والمالية وتوزيع المناصب، بحيث تصبح لدى أعضاء المنظمة القناعة بذلك، وبالتالي تقلل من ممارسة السلوك السياسي. ولا بد في هذه الحالة من إجراء التغيير عند إجراء أي عملية تغيير تنظيمي، حتى يكون ذلك التغيير بطريقة فعالة وشفافة، أن يتم بالمشاركة بالرأي من قبل جميع الأفراد حتى نقلل من استخدام السلوك السياسي. أن يقلل قادة المنظمة أنفسهم من ممارسة هذا السلوك، والتي يتمثل في تكوين التحالفات أو السيطرة على المعلومات أو على جداول الأعمال أو استخدام بعض السياسات كفرق وحكم، حتى يكون بذلك نموذجا يحتذى به في هذا المجال. أيضا فإن على المنظمات أن تمنح العاملين سيطرة أكبر على أعمالهم وإبقائهم متابعين لأحداث المنظمة وإشعارهم بشكل مستمر وكذلك إشعارهم بشكل مستمر بالتغيرات التي تحدث في المنظمة وإعطائهم الفرصة للمشاركة في صناعة القرار. نكون بذلك عزيز الدارس قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها موضوع الصراع التنظيمي داخل المنظمات. فإلى ذلكم الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلوك التنظيمي، الإعداد والتقديم الدكتور جمال درهم. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيي.